الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش، يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا. وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث أنس وابن عباس يكفيان. قالوا: لأنه نسك، فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشاه عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه: أحدها كثرتها، فإن رواتها عائشة وعبد الله بن عمرو وأم كرز الكعبية وأسماء. فروى أبو داود عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مكافئتان مستويتان أو مقاربتان. قلت: هو مكافئتان بفتح الفاء، مكافئتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها. والمحدثون يختارون الفتح. قال الزمخشري: لا فرق بين الروايتين، لأن كل من كافأته فقد كافأته كافأك. لأن كل من كافأته فقد كافأك. وروي أيضا عنها ترفعه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكانتها،
مكناتها،
على مكناتها، أحسن الله عليك. وسمعته يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، عن الغلام شاتان مكافأتان،
مكافئتان،
أحسن الله عليك. وعن الجارية شات، لا يضركم أذكرانا كنا أم إناثا. وعنها أيضا ترفعه: عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. وقال الترمذي: حديث صحيح. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه في ذلك، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. وفي كتاب الخلال قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وقال: في الإبل الفرع وفي الغنم الفرع. فقال أحمد: ما أعرفه ولا أعرف عبد بن يزيد المزني ولا هذا الحديث. فقلت له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه. وقصة الحسن والحسين رضي الله عنهما حديث واحد.
نعم، هذه الأحاديث أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول إنها دالة على ترجيح أن عن الغلام شاتين اثنتين، يعق عن الغلام ويذبح عنه شاتين اثنتين، وعن الجارية شاة واحدة. وذكر أن الحديث الوارد عن الحسن والحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما بكبش كبش، يعني وكل واحد منهما ذكر، ومع ذلك عق عنهما بكبش واحد، سيتكلم عنه من جهة توجيه معناه، على أنه ورد أيضا من طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن رضي الله عنه بكبشين كبشين. فالحاصل أن الأحاديث الكثيرة دالة على التفريق بين ما يعق به عن الذكر وما يعق به عن الأنثى. وهذه الأحاديث الكثيرة منها أحاديث ثابتة في التفريق بين ما يذبح في حال وجود في حال ولادة الذكر وما يذبح في حال ولادة الأنثى، أن الذكر يذبح عنه شاتان ويذبح عن أنثى شاة واحدة. وسيرجح ابن القيم هذا أيضا من جهة المعنى، من جهة بعض الأحكام التي فرقت بين الذكر والأنثى وغيرها إن شاء الله. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الثاني أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الشاتين من قوله، وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص.
نعم، هذا من القواعد عند أهل العلم أن القول مقدم على الفعل. قالوا لأن القول إذا وجهه الأمة فهو يدل على العموم، أما ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم فقد يحتمل أنه خاص، يعني بعض الأفعال قد تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم أو لمناسبة أو حال معين، أما إذا وجه الكلام للأمة عاما قولا عاما فهذا يدل على عمومه. وفي هذه الحالة إذا وجد حديث من فعله فيه مخالفة لحديث من قوله قالوا يقدم القول الحديث القولي على الحديث الفعلي. نعم.
قال الثالث أنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى.
هذه على طريق محدثين أن فيه نوع من إثبات الزيادة، فإذا جاء في الحديث ما يدل على أنه عق عن الحسن بشاة، لكن جاء في حديث آخر أنه عق عنه بشاتين، قالوا الحديث الثاني هذا يدل على الزيادة فيؤخذ بالزيادة ما دامت صحيحة، والأخذ بها أولى من إهدارها. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله: الرابع أن الفعل يدل على الجواز والقول على الاستحباب والأخذ بهما ممكن، فلا وجه لتعطيل أحدهما.
نعم، قال هذا أيضا وجه آخر، قال على فرض أن الفعل دل على أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه قصار ما يدل عليه أنه يجوز، لكن القول الذي وجهه الأمة يدل على أن المستحب هو أن يعق عن الغلام بشاتين، فلو حمل الفعل على الجواز وحمل القول على الاستحباب لأمكن أن يعمل بالحديثين معا ولا يعطل أحدهما. نعم،
قال رحمه الله: الخامس أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده، وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في كتابه الكبير.
هذا بالنظر إلى التاريخ، يقول على فرض أن الأمر وقع كذلك، الحسن رضي الله عنه ولد عام أحد والحسين ولد في العام الذي يليه رضي الله عنهما. أم كرز رضي الله عنها التي روت حديث أنه يعق عن الغلام شاتين يعق عن الغلام شاتان سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وهو العام السادس، ففي هذه الحالة يكون الحديث هذا فيه مزيد، حتى لو قال أحد إنه لا بد من إعمال الحديثين لقيل إن القول بأن هذا نسخ هذا أقرب من أن يقال إنه يستمر على الحديث المتقدم في العام الثاني أو الثالث ويترك الحديث الذي في السادس، معنا وكما تقدم في الوجوه السابقة يمكن أن يعمل بالحديثين معا على التوجيهات السابقة. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح، وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة وكنا تسعا، ومرادها الجنس لا التخصيص بالواحدة.
هذا من الوجه من جهة اللغة، يقول يحتمل أن قوله أنه عق عن الحسن رضي الله عنه كبشا أنه يريد إثبات الجنس، أنه لم يعق عنه من الإبل أو من البقر وإنما من جنس الكباش، ولم ينظر الراوي إلى العدد في هذه الحالة. قال كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، ومعلوم أنهن تسع النساء رضي الله عنهن، وأن البقرة لا تجزئ إلا عن سبع، فكيف قالت عن بقرة؟ قال لأن مرادها الجنس، أي أنه ضحى بالبقر عليه الصلاة والسلام، وسيضحي صلى الله عليه وسلم بما يناسب العدد. قال ففي هذه الحالة، هذا الوجه طبعا من جهة اللغة، يقول يكون مراد القائل في هذه الحالة يمكن أن يحمل على أن مراده بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا، أي جنس ما ذبح ولم ينظر إلى العدد. نعم.
السابع أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى كما قال: وليس الذكر كالأنثى، ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليه في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والديات فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام.
تقول كثير من الأحكام يكون الرجل فيها على الضعف من المرأة كما هو الحال في الشهادة، شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، الميراث نصيب الذكر بنصيب أنثيين، وهكذا نصيب الرجل في الدية ضعف نصيب، يعني إذا قتل رجل فإن ديته تكون 100 من الإبل وتكون دية المرأة 50، أي أن دية الرجل بدية امرأتين. قال كذلك الحال في العقيقة، يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. نعم.
سلام. قال رحمه الله: الثامن أن العقيقة تشبه العتق عن المولود، فإنه رهين بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتعتقه
وتعتقه.
السلام عليكم. وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر، كما في جامع الترمذي وغيره عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار.
كان
فكاكه من النار.
نعم.
أحسن الله إليك. يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منها. وهذا حديث صحيح.
نعم. قاس العقيقة أيضا على العتق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أعتق مسلما كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ففي العتق لما أعتق ذكرا كان الذكر فكاكا له من النار، ولما أعتق امرأتين كانتا معا فكاكه من النار. قال: فكذلك يقال في العقيقة بالتفريق بين الذكر والأنثى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما.
نعم. هذا الحديث كما ترى يرويه جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. وأخذ بعض أهل العلم منها أن العقيقة لا يعني تكسر عظامها، وإنما تنزع جذولا، أنها تؤخذ أعضاء، استحبه بعض أهل العلم، قالوا من باب التفاؤل. لكن هذا الحديث الذي معك الآن كما ترى في المراسيل مرسل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة. وهذا الحديث قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاق عن نفسه، فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاق عن نفسه. قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر. وضعف عبد الله ابن المحرر.
هيا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاق عن نفسه بهذا السند الحديث ضعيف لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة رضي الله عنها بالصلاة.
هذا أيضا مما استحبه بعض أهل العلم إذا ولد مولود أن يؤذن في أذنه بالصلاة. الحديث في بعض المقال، لكن استحبه بعض أهل العلم لوجود بعض الطرق التي تقويه، فاستحبوا أن يؤذن في أذن الصغير، ويلاحظ من يؤذن يلاحظ أمرا مهما جدا، أن لا يكون الصوت عاليا. الصغير هذا لا يتحمل أن يصوت الصوت الشديد في أذنه، سيما وهو لا يزال صغيرا. فمن استحبه من أهل العلم فرأى أن يؤذن في أذنه بحيث يسمع ما تتضمنه جمل الأذان من الشهادتين ومن التكبير ونحوها، لكن يراعي من أذن كما قلنا عدم الرفع الشديد للصوت. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه.
نعم.
قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: تذبح يوم سابعه ويسمى. قال الميموني: تذكرنا لكم يسمى الصبي؟ قال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة فقال يسمى في اليوم السابع، فأما الختان فقال ابن عباس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يشتبه باليهود،
لئلا يتشبه
باليهود.
نعم.
أحسن الله عليكم. وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لثلاثة عشرة،
ختن إسماعيل
وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة،
وختن إسماعيل
وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة.
نعم.
صلى الله عليه. ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصار ختان إسحاق سنة في ولده، وختان إسماعيل سنة في ولده. وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، متى كان ذلك؟
الهدي النبوي عنه عليه الصلاة والسلام في تسمية المولود ذكر أن من أهل العلم من قال أنه يسمى في اليوم الثالث، ومنهم من قال يسمى في اليوم السابع، ولم يشر ابن القيم رحمه الله لحديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة أولاد غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. الظاهر من هذا الحديث أنه سماه مباشرة، فهذا يدل إن شاء الله على سعة الأمر، وأنه المهم هو الاختيار السليم والحسن للاسم، وترك الأسماء غير المناسبة التي إما أن يكون فيها معنى قبيح، وهذا واقع في كثير من الناس. الآن كثير من الناس يسمون، وخاصة في نطاق البنات، يسمونها باسم. لو قلت ما معنى هذا الاسم ما يدري الأب، وهذا خطأ، لأنه في بعض الأحيان تكون الأسماء ذات معاني غير جيدة وغير حسنة، وينبغي على المسؤولين في الأحوال ونحوها أن يتفطنوا إلى هذه المسألة، لأن الناس عوام، وقد يروق للواحد منهم جرس الاسم ولا يدري بمعناه. فإذا كان المعنى يحمل فإذا كان الاسم يحمل معنى غير مناسب فإنه ينبغي أن يمنع منه، لأن كثير من الناس كما قلنا يهمه لفظ الاسم ولا يدري بمعناه. فسواء سمي إن شاء الله تعالى في اليوم الثالث أو في اليوم الأول أو السابع، إن شاء الله إن الأمر في هذا واسع. وهكذا الختان المعتاد أنه يختن وهو صغير، لأن ذلك أيسر وأسهل، حيث أنه مثل الآن في المستشفيات لو تأتي بغلام في الثالثة أو الرابعة قالوا لا بد له من عملية وينوم تنويما، لأننا لا نستطيع أن نختنه. الختان الذي يكون أسهل وهو لا يزال في بدايات ولادته، لأن لحمه لا يزال رقيقا ويمكن أن يختن ويكون النزف الحاصل من ختانه يسيرا. أما إذا كبر واشتد لحمه فإن ختانه يكون عسرا، فيرون أنه لا بد من إجراء عملية حتى يختن. فيلاحظ ما فيه إن شاء الله مصلحة المولود، لأنه في بعض الأحيان قد يكون في بداية ولادته مريضا ويستمر به المرض مدة طويلة وطويلة وأشهرا، فيصعب أن يختن وهو بوضعه الذي هو عليه حتى يتقدم به يعني السن ويصح بعض الشيء. فالحاصل أنه يختن بحسب ما يكون فيه إن شاء الله المصلحة، ويلاحظ البعد عن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم، سواء في التسمية أو في الختان أو غيره. نعم.
قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله.
نعم، هذا فصل مفيد ونافع في الأسماء الممنوع منها والأسماء المستحبة. الأسماء على ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع يحرم أن يتسمى به لما يتضمنه من المعنى الخبيث. النوع الثاني أسماء يستحب أن يسمى بها كما ستأتي الأحاديث بها كعبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونحوه، فهذه يحسن أن يسمى بها. النوع الثالث ما لا بأس من التسمية به مما لم يصل إلى حد التوجيه النبوي بأن يسمى به كاسم عبد الله وعبد الرحمن، لكن من حيث معناه صحيح وليس فيه أي إشكال أن يسمى به، فهذا النوع الثالث كثير في الناس، فما دام مما لم يمنع وليس في معناه، ليس في معناه محظور كأن يكون المعنى قبيحاً أو أن يسمى على أناس من الكفار وأعداء الله عز وجل، فالأصل فيه أنه لا بأس به. وهذا كثير في أسماء الحاضرة والبادية كثيرة، يسمي الإنسان مثلاً على جده أو على أبيه ويكون معنى الاسم لا بأس به، معنى سليم، هذا كثير جداً في الناس، فلا بأس بهذا النوع من الأسماء، ويأتي تفصيلها إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.